السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بطلاب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مرحبا بمن تتطلب الملائكة مجالسهم وتحب مجالستهم. مرحبا بمن يرجى أن تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. مرحبا بالراغبين في الخير والنور، الراغبين في الأجر العظيم من الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فاللهم يا ربنا اجمع لنا أجر الحاج الذي تم حجه وأجر المجاهد في سبيلك في مجلسنا هذا، وزدنا من فضلك أضعاف أضعاف. معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه في ديننا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نتفقه في كتاب الوقف. وقد قدمنا أن الوقف من أفضل القربات وأعلى الصدقات، فهو صدقة جارية لا ينقطع ثوابها ما بقيت. وبينا أن الوقف لا يلزم أن يكون شيئا غاليا أو شيئا كبيرا، بل يستطيع الإنسان أن يوقف بحسب مقدرته، فيستطيع أن يوقف كتابا نافعا أو مصحفا أو كرسيا في مسجد أو حامل مصحف أو نحو ذلك، كما يستطيع جمع من المسلمين أن يشتركوا في وقف واحد، وهذا يسمى عند الفقهاء بالوقف المشترك. وتقدم شرح بعض مسائل كتاب الوقف، ونكمل إن شاء الله في مجلس اليوم والغد، وقد يكون بعد غد إن شاء الله مسائل الوقف. وقلت وقد يكون بعد غد، لا لأني لن أجلس بعد غد، وإنما لأن قد ننتهي من الكتاب غدا إن شاء الله. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الوقف: فصل، ويرجع في شرطه إلى الناظر.
نعم، هذا الفصل معقود للكلام عن ناظر الوقف، وناظر الوقف هو المشرف على الوقف المتولي أمره. من هو ناظر الوقف؟ هو المشرف على الوقف المتولي أمره. وقد تقدم معنا أن شرط الواقف معتبر عند الفقهاء جميعا، وأنه يرجع في الوقف إلى شرط الواقف إلا في حالات أربع، فإنه يلغى شرط الواقف ويصح الوقف على الراجح. هذه الحالات الأربع أذكركم بها: الأولى أن يخالف شرط الواقف الشرع، فما خالف الشرع باطل لا قوة له ولا قيمة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، رواه البخاري في الصحيح. فلو أن الواقف مثلا اشترط أن يدفن في الوقف فإن شرطه لا يعتبر ولا يجوز دفنه في الوقف، لأن هذا يخالف الشرع. ولو أنه اشترط أن تعلق صورته أو يجعل له تمثال على باب الوقف فإن شرطه باطل لأنه يخالف الشرع. والحالة الثانية أن يخالف شرطه أحكام الوقف، وهذه الحالة في الحقيقة داخلة في الحالة الأولى لكن تفرد لأهميتها ولأنها لصيقة بالوقف، كما لو اشترط في الوقف أن يبيعه متى شاء فإن هذا الشرط يخالف أحكام الوقف، فهذا الشرط باطل يلغى والوقف صحيح على الراجح. والحالة الثالثة أن يخالف مقصود الوقف، أن يخالف شرط الواقف مقصود الوقف، ومقصود الوقف هو الثواب والقربة. فإن كان شرط الواقف على غير هذا فإنه يلغى ويصح الوقف، كما لو اشترط في الوقف ألا يسكنه ملتحي، أو اشترط في الوقف أن يسكنه الفساق، فإن هذا يخالف مقصود الوقف، لأن مقصود الوقف هو التقرب إلى الله، ولا يتقرب إلى الله بمثل هذا، فهذا الشرط باطل والوقف صحيح. والحالة الرابعة أن يضر شرط الواقف بالوقف، أن يحصل الضرر للوقف بشرط الواقف، كما لو اشترط الواقف في وقف البيت ألا يؤجر، اشترط ألا يؤجر، ومعنى هذا الشرط أن يسكنه الموقوف عليهم هذا البيت. طيب، لو فرضنا أن هذه المنطقة التي فيها هذا البيت صار جنس الموقوف عليهم لا يسكنون فيها، فصار الأمر إما أن نبطل شرط الواقف فنؤجر البيت، وإما أن يبقى الوقف فارغا، فإن هنا نلغي شرط الواقف لأن شرط الواقف يضر بالوقف. إذن خذوها قاعدة واحفظوها، فهي مفيدة جدا في الوقف. الأصل العمل بشرط الواقف وألا يقدم عليه غيره إلا في حالات أربع: أن يخالف الشرع، أن يخالف أحكام الوقف، أن يخالف مقصود الوقف، أن يضر بالوقف. ومن أجل هذا قال المصنف رحمه الله: ويرجع في شرطه إلى الناظر. لكن هنا تقديم وتأخير من المؤلف رحمه الله أخل بالمعنى، لأنه صار المعنى أنه يرجع إلى الناظر في شرط الواقف، فنرجع إلى الناظر في شرط الواقف ونحكم الناظر في شرط الواقف، وليس هذا هو المراد. ولذلك الصواب أن يقال: ويرجع إلى شرطه في الناظر، ويرجع إلى شرط الواقف في الناظر. فإذا عين الواقف ناظرا فإنه يكون هو الناظر ولا يقدم عليه غيره ولا يفتات عليه في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط في الناظر خمسة أشياء.
أي يشترط فيه ليكون أهلا للنظارة على الوقف خمسة أشياء يجب على من يولي الناظر أن يراعيها، ولا يصح للناظر أن يتولى الوقف إلا إذا كانت فيه. إذا ما فائدة ذكر هذه الأشياء؟ أولا أن يراعيها من يولي الناظر، فيراعيها الواقف ويراعيها الحاكم، وأيضا حتى يعلم الناظر هل هو أهل للنظارة أو ليس أهلا للنظارة. نعم.
قال: ويشترط في الناظر خمسة أشياء. الإسلام.
هذا الأول، الإسلام، لأن الوقف وظيفة دينية، لأنه قيام على ما يتقرب به، فيشترط فيها الإسلام. ويستثنى من ذلك إذا كان الوقف على ذمي أو على جماعة من أهل الذمة كالفقراء. فنتقدم معنا أن الوقف على أهل الذمة يجوز على القيود التي ذكرناها، يعني على الفقراء مثلا، يقول: هذا البيت وقف على فقراء أهل الذمة. فإذا كان الوقف على ذمي أو على جماعة من أهل الذمة كالفقراء، فإنه يجوز أن يكون الناظر عليه منهم، لأنه أعرف بأحوالهم، فيجوز أن يكون الناظر إذاك منهم. وما عدا ذلك فلا يجوز أن يكون الناظر إلا مسلما. نعم.
قال: والتكليف.
هذا الشرط الثاني. أكمل.
قال: والكفاية للتصرف.
هذا الشرط الثالث، أن يشترط أن يكون الناظر بالغا عاقلا. دائما إذا قيل التكليف أو المكلف، فالتكليف معناه أن يكون بالغا عاقلا، والمكلف معناه البالغ العاقل. فالتكليف معناه أن يكون بالغا عاقلا. والكفاية للتصرف معناها أن يكون رشيدا، أن يكون رشيدا. إذا ماذا يشترط في الناظر؟ أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. لماذا؟ لأنها ولاية يقصد منها التصرف الحسن التصرف الصالح، فلا بد من أن يكون الناظر أهلا للتصرف الصالح، ولا يكون أهلا للتصرف الصالح إلا إذا كان بالغا عاقلا رشيدا. نعم.
قال والخبرة به.
هذا الشرط الرابع، أن يكون خبيرا بالوقف، أي أن تكون عنده معرفة شرعية وواقعية في التصرف بالوقف، أن تكون عنده معرفة شرعية وأن تكون عنده معرفة واقعية، فيكون عنده معرفة في التصرف في الوقف سواء من ناحية الشرع والتقسيم ونحو ذلك، أو من ناحية الوقف الواقع من حيث العمارة والإصلاح والذي يضر والذي ينفع. نعم.
قال والقوة عليه.
والقوة عليه، هذا الشرط الخامس، أن يشترط في الناظر أن يكون قادرا على القيام بما يطلب من الناظر مع الأمانة، أن يكون قادرا على القيام بما يطلب من الناظر مع الأمانة. نعم.
قال فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين.
هذا يعود إلى الشرط الخامس، إن كان الناظر الذي ولاه الواقف ضعيفا كأن كان مشلولا، كأن كان مشلولا مقعدا ما يستطيع أن يراجع ويتابع ويقوم بالأعمال، فإنه يثبت على النظارة، لكن يضم له الحاكم قويا أمينا، يضم له الحاكم قويا أمينا يشاركه في التصرف، وليس له أن ينفرد بالتصرف عنه. إذن فهمتم يا إخوة أن هذا خاص بالناظر الذي ولاه الواقف، أما الحاكم أصلا فلا يجوز أن يولي ضعيفا، لابد أن يولي قويا، لكن إذا كان الواقف قد عين ناظرا ضعيفا فإنا لا نبطل شرطه، ولكن ماذا نصنع؟ يأتي الحاكم فيضم إليه في النظارة قويا أمينا يشاركه، بحيث لا يتصرف الضعيف في الوقف إلا بالرجوع إليه ومشاورته، لنجمع بين المصالح، مصلحة المحافظة على شرط الواقف ومصلحة المحافظة على مصلحة الوقف، والجمع بين المصالح ما أمكن مطلوب. نعم.
قال رحمه الله ولا تشترط الذكورة.
نعم، لا تشترط الذكورة في الناظر، فيجوز أن يكون الناظر أنثى، لأنها ولاية تصرف، ولاية تصرف، فيجوز أن تتولاها النساء. المرأة يجوز أن تبيع ويجوز أن تشتري، فالتصرف جائز للمرأة، وهذه الولاية ولاية تصرف، فيجوز أن تتولاها النساء. ولأن عمر رضي الله عنه جعل النظارة في وقفه إلى بنته حفصة، إلى بنته حفصة رضي الله عنها، ثم إلى الأكابر من آل عمر، ثم إلى الأكابر من آل عمر، رواه البيهقي وصححه الألباني. فعمر رضي الله عنه وقد أمرنا أن نأخذ بسنته، جعل النظارة على وقفه لامرأة، لبنته حفصة رضي الله عنها وأرضاها، فهذا يدل على جواز أن تتولى المرأة نظارة الوقف. نعم.
قال: ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له.
نعم، لا تشترط في الناظر العدالة إن كان الذي عينه الواقف، إن كان الذي عينه الواقف، فتثبت ولاية الفاسق على الوقف إذا عينه الواقف، لكن يضم إليه الحاكم عدلا أمينا، يضم إليه الحاكم عدلا أمينا، لا يتصرف في الوقف إلا بالرجوع إليه. لنجمع أيضا بين المصالح، مصلحة شرط الواقف ومصلحة الوقف، ومصلحة الوقف. نعم.
قال: فإن كان من غيره فلا بد من العدالة.
يعني إن كان المولي للناظر غير الواقف كالحاكم فإنه تشترط في الناظر العدالة، ولا يجوز للحاكم أن يولي فاسقا على نظارة الوقف، أن يولي فاسقا على نظارة الوقف. لماذا لا نجعل الحاكم مثل الواقف؟ نقول: لأن الحاكم شرط تصرفه شرعا أن يتصرف بالصالح أو الأصلح، كما قال الفقهاء: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وليس من الصلاح أن يولى على الوقف فاسق، أن يولى على الوقف فاسق. ولذلك نقول: يجب على الحاكم إذا تولى تولية الناظر على الوقف أن يولي عدلا، ولا يجوز له أن يولي فاسقا. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يشرط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا.
نعم، يعني إن لم يعين الواقف ناظرا على الوقف، أو عين ناظرا معينا فمات، يعني الواقف قال: أوقفت بيتي هذا على الفقراء، ولم يعين ناظرا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: قال: أوقفت بيتي هذا على الفقراء على أن يكون الناظر محمد بن زيد، عينه واحد، بقيت النظارة في يد محمد بن زيد سنة سنتين، مات محمد بن زيد، هذه الحالة الثانية. أو عين الواقف ناظرا معينا فعجز، ما مات لكن صار عاجزا، هذه الحالات الثلاث تدخل في كلام المصنف هنا. فالنظر للموقوف عليه مطلقا، يعني أن الناظر هو الموقوف عليه، إن كان آدميا معينا، إن كان آدميا معينا. فإذا كان الموقوف عليه آدميا معينا واحدا فإن النظارة له مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، عدلا أو فاسقا. محجورا عليه للغرماء أو غير محجور عليه للغرماء. لماذا؟ لأنه يتصرف لنفسه، يتصرف لنفسه. وقولنا إن كان آدميا معينا يخرج، ما لو كان الموقوف عليه حيوانا محترما، لو أوقف على خيول المجاهدين مثلا، فالموقوف عليه هنا ما يمكن أن يكون ناظرا. ويخرج ما لو أوقف على جهة، الوقف على المدرسة الفلانية، ما يمكن أن تكون المدرسة ناظرة، ما يمكن أن تكون المدرسة ناظرة. أو كان الموقوف عليه آدميا غير معين، كأن أوقف على الفقراء، هذا ما يمكن أن يكون كل الفقراء نظارا على الوقف. قال حيث كان محصورا، يعني إنما يكون الموقوف عليه ناظرا إذا كان واحدا آدميا واحدا أو عددا محصورا. طيب، ما الضابط الذي يضبط العدد المحصور من العدد غير المحصور؟ مثلا لو قلنا 5 عدد ومحصور في 5، إذا قلنا 100 عدد محصور في 100، إذا قلنا 1000 عدد محصور في 1000، فما المقصود بالمحصور هنا؟ ما الضابط للعدد المحصور؟ الضابط للعدد المحصور هو أن يمكن أن يتولى الجميع النظارة، أن يمكن أن يتولى الجميع النظارة ولا يضيع الوقف. يعني لو كانوا 5 يمكن أن يتولوا النظارة، ويتولى كل واحد نظارة تناسب نصيبه، تناسب نصيبه. وهذا يخرج ما لم يكن محصورا. ما ضابطه؟ الذي ذكرناه، لكن اعكس، وهو الذي يتعذر فيه أن يتولى الجميع النظارة، يتعذر أن يتولى فيه الجميع النظارة. لو كانوا 100، لو ولينا 100 على الوقف ضاع الوقف، لأن عادة الناس غالبا ألا يتفقوا، هذا يقول الذي يصلح كذا، وهذا يقول الذي يصلح كذا، وهذا يقول الذي يصلح كذا. فإذا كان العدد 100 أو نحو هذا فإنه يضيع الوقف، فإنه يضيع الوقف. طيب، أعود فقط إلى إذا كان العدد محصورا، كانوا 5، فكيف تكون النظارة؟ قال الفقهاء تكون النظارة للخمسة، كل له نظارة تناسب نصيبه، ولهم أن يفوضوا واحدا، يتصرف بالأصالة في نصيبه وبالوكالة في أنصبتهم. هم 5، قالوا يا فلان ما نستطيع نحن، وأنت ما شاء الله قريب من المكان ومتفرغ، نريد أن نوكلك حتى تصبح أنت الناظر. قال طيب قبلت، يصح، ويصير متصرفا بالأصالة في نصيبه وبالوكالة في أنصبتهم. نعم.
قال وإلا فللحاكم،
يعني إذا لم يعين الواقف ناظرا، وكان الموقوف عليه غير آدمي أو آدميا غير معين أو غير محصور، فإنه يتولى تعيين الناظر الحاكم، فالحاكم يعين ناظرا تتوفر فيه الشروط. نعم.
قال رحمه الله: ولا نظر لحاكم مع نظر خاص، لكن له أن يعترض عليه.
أعد ولا نظر.
قال: ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص.
نعم.
لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ.
يعني أن الناظر إن كان بتولية الواقف أو كان الموقوف عليه، لأن سبق قلنا أولا هو من ولاها الواقف، إن لم يولي الواقف فالناظر هو الموقوف عليه، هذا يسمى ماذا؟ الناظر الخاص. الناظر الخاص من هو الناظر الخاص؟ الذي ولاه الواقف أو كان هو الموقوف عليه. فإذا كان الناظر بتولية الواقف أو كان الموقوف عليه فإنه ينفرد بالنظارة ولا يشاركه أحد في تدبير الوقف، لا يشاركه حاكم ولا غيره، لكن إذا بلغ الحاكم أنه فعل في الوقف ما لا يسوغ فله أن يمنعه من ذلك التصرف، فله أن يمنعه من ذلك التصرف. يعني كما قلنا هو منفرد بتدبير الوقف، ليس للحاكم أن يقول له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، لكن إذا علم أنه يتصرف في الوقف تصرفا لا يسوغ فإن للحاكم أن يمنعه من ذلك التصرف مع بقاء نظارته. كذلك فهمتم مما تقدم أنه لو علم الحاكم أنه ضعيف فإنه يضم إليه قويا، وإذا علم الحاكم أنه فاسق فإنه يضم إليه عدلا. هذا المقصود. نعم.
قال رحمه الله: وظيفة
طبعا، وقوله مع ناظر خاص، هذا يخرج الناظر المعين من الحاكم، يخرج الناظر المعين من الحاكم من هذا الحكم، فإن الناظر المعين من الحاكم للحاكم أن يتصرف معه وأن يتدخل في التصرف. لما؟ لأن الحاكم أصيل والناظر وكيل عنه. الأصل أن الحاكم هو الذي يتولى النظارة، لكن لما كان ذلك متعذرا أو متعسرا فإنه يعين وكيلا عنه، وما دام أن الحاكم أصيل والناظر وكيل فإن للأصيل أن يتصرف، للأصيل أن يتصرف، فللحاكم أن يتصرف مع الناظر الذي عينه. نعم.
قال رحمه الله: ووظيفة الناظر.
نعم. ووظيفة الناظر، الوظيفة معروفة عند الفقهاء. نعم، الوظيفة معروفة عند الفقهاء، لكن ما معنى الوظيفة عند العلماء؟ الوظيفة عند الفقهاء ما يقدر لمعين من عمل أو رزق، ما يقدر لمعين من عمل هو قربة أو رزق، ما يقدر لمعين من عمل هو قربة، كالإمام وظيفة، والمؤذن وظيفة، والمدرس للعلوم الشرعية وظيفة، أو رزق ما يقدر لمن يتولى العمل من رزق يسمى وظيفة. فيقال وظيفة هذا المدرس من الوقف 1000 ريال، وظيفة هذا المدرس من الوقف 1000 ريال، يعني ما عين له لتوليه التدريس من الوقف 1000 ريال، هذه تسمى وظيفة، تسمى وظيفة. نعم.
قال ووظيفة الناظر حفظ الوقف.
ووظيفة الناظر حفظ الوقف. وظيفة الناظر أي عمل الناظر وما هو مطلوب منه، عمل الناظر وما هو مطلوب منه. عرفنا يا إخوة أن الناظر على الوقف هو متولي ولاية على شيء يتقرب به، فهذه ولاية دينية، فما هي وظيفته وما المطلوب منه؟ نقول الناظر على الوقف إما أن يقيد تصرفه من موليه، وإما أن يطلق. ما معنى هذا؟ إما أن يقيد تصرفه من موليه، كأن يقول الواقف ويتولى نظارة الوقف من جهة عمارته وإصلاحه محمد بن عمرو، ويتولى نظارة الوقف من جهة تقسيم ريعه زيد بن خالد. إذا قيد ما أطلق، فتكون وظيفته ما قيد له، ما يتجاوز هذا، واضح؟ وإما أن يطلق فيقال ناظر وقف هذا هو زيد بن عمرو، فما وظيفته؟ هذه هي التي بينها المصنف رحمه الله. نعم.
قال ووظيفة الناظر حفظ الوقف.
حفظ الوقف هذا أول ما يطلب منه، أن يعمل على استمرار كونه صالحا، أن يعمل على استمرار كونه صالحا، فهذا معنى حفظ الوقف. نعم.
قال وعمارته.
وعمارته أي أن يعمل على منع خرابه، أن يعمل على منع خرابه، فإذا رأى خرابا بدأ في شيء عمره حتى لا يصبح خرابا. نعم.
قال وإيجاره.
وإيجاره هذا واضح، أن يتولى إيجاره إذا كان مما يؤجر. نعم.
قال وزرعه.
وزرعه يعني إن كان مما يزرع، إن كان مما يزرع. نعم.
قال والمخاصمة فيه.
يعني إن احتاج إلى أن يخاصم فيه إلى القضاء، يعني مستأجر استأجره وأبى أن يدفع الأجرة كما يفعل بعض الناس الله المستعان، خاصة إذا عرفوا أنه وقف يسكن 5 سنين 7 سنين ما يدفع الأجرة، فله أن يخاصمه إلى القاضي، وليس للقاضي أن يقول له بأي صفة تخاصم، ولا يحتاج إلى إذن من أحد، حق أصيل له أن يخاصم عن الوقف مطالبا أو مدافعا، مطالبا للوقف أو مدافعا عن الوقف. نعم.
قال وتحصيل ريعه.
وتحصيل ريعه هذا واضح. نعم.
قال والاجتهاد في تنميته.
الاجتهاد في تنميته حتى لا يتآكل مع الزمن فيجتهد في أن ينميه إن كان مما ينمى. نعم.
قال وصرف الريع في جهاته.
وصرف الريع في جهاته أن يتولى توزيع ريعه في جهاته. وما هي جهاته؟ نعم.
قال من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين.
هذه الجهات الأصلية التي تستحق ريع الوقف. أولها عمارة الوقف، فقبل أن يوزع الريع ينظر إلى الوقف، ما الذي يحتاج إليه ليحافظ عليه فيصرف فيه. والجهة الثانية إصلاحه، أي إصلاح ما خرب منه، ما خرب منه فيصلحه. والجهة الثالثة بعد الجهتين الأوليين، يصرف الريع في الجهات المستحقة، يعني في مصارف الوقف المعينة بحسب تعيين الواقف. نعم.
قال رحمه الله وإن آجره بأنقص صح وضمن النقص.
الواجب على الناظر إن كان الوقف مما يؤجر أن يؤجره بالأجرة المعتادة لمثله أو زيادة، يجب عليه أن يؤجره بالأجرة المعتادة لمثله أو زيادة أعلى، لأنه يجب عليه أن يعمل الصالح. فإن أجره بأنقص من الأجرة المعتادة مع إمكانها، البيت يؤجر في العادة ب10,000 ويمكن أن يؤجره ب10,000 لكن أجره ب8,000 إما مجاملة أو غير ذلك، فإن الإجارة تصح وتلزم ولا تفسخ. لما؟ مراعاة لمصلحة المستأجر. ما ذنب المستأجر حتى نفسخ العقد؟ ما فعل شيئا، ولكن يضمن الناظر النقص من ماله. فيكمل الأجرة من ماله لمصلحة الوقف، فنقول له ادفع 2,000 حتى نصل إلى 10. قال لماذا؟ قلنا لأنك ناظر أمين وقد فرطت فعليك الضمان. تقدم معنا مرارا وتكرارا يا إخوة أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا قد فرط فيضمن الفرق بين ما أجر به والأجرة المعتادة. ألاحظوا يا إخوة أني قلت مع إمكانها، فإن أجر أقل من الأجرة المعتادة لعدم إمكان ذلك، إما لخلل في الوقف أو شيء من هذا القبيل، فهذا لمصلحة الوقف ولا يدخل في هذا الكلام. نعم.
قال وله الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا.
للناظر أن يأكل بالمعروف من ريع الوقف ولو لم يكن محتاجا، حتى لو كان غنيا، لأنه في مقابل عمله هو يعمل، فيأكل بالمعروف. وما هو المعروف؟ هو أجرة مثله في العادة لا يزيد عليها. ما ضابط المعروف يا إخوة؟ أجرة مثله في العادة لا يزيد عليها وإن نقص فحسن. وشرط هذا ألا تكون له أجرة من الواقف أو الحاكم، فإن كانت له أجرة فليس له أن يأكل من ريع الوقف. لما؟ لأنه أخذ مقابلا لعمله، أخذ مقابلا لعمله. مر بنا شيء يشبه هذا، وهو سهم العاملين على الزكاة من الزكاة. قلنا هناك ما لم يكن له مرتب، فإن كان له مرتب فإنه لا يأخذ من الزكاة. فالناظر إن كانت له أجرة فليس له أن يأكل من ريع الوقف، وإن لم تكن له أجرة فله أن يأكل بالمعروف. ما هو المعروف؟ هو أجرة مثله في العادة وإن نقص فهو أحسن. يعني إن كانت أجرة مثله في العادة في الشهر 1000 ريال فإنه لا يتجاوز 1000 ريال، فإن أخذ 500 وأكل 500 فأحسن وأفضل. نعم.
قال: وله التقرير في وظائفه.
للناظر أن يقرر في وظائف الوقف، كتعيين إمام المسجد ومؤذن المسجد وخادم المسجد والمدرس في المدرسة والحارس ونحو ذلك من وظائف الناظر وعمل الناظر، أن من حقه أن يعين في وظائف الوقف. فإذا كان الوقف مسجدا فمن حقه أن يعين إماما ومؤذنا وخادما وحارسا، وإن كان الوقف مدرسة فمن حقه أن يعين مدرسا. ما لم يكن الواقف قد عين ذلك، ما لم يكن الواقف قد عين ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي.
نعم، من قرر على وظيفة وعين فيها، يعني من وظائف الوقف، وهو أهل لها شرعا، فإنه يحرم على الناظر وعلى غيره أن يخرجه منها ما دام أهلا. يعني ليست المسألة بتشهي الناظر، اليوم رضي عن فلان يقول أنت إمام المسجد، بعد شهر بعد شهرين ما رضي عنه يقول خلاص نزلناك، لا يجوز له ذلك. ما دام عينه لكونه أهلا فلا يجوز له أن يخرجه ما دام أهلا، ولا يحق له أن يخرجه ما دام أهلا إلا بموجب شرعي كطرو فسق عليه. عينه إماما فبعد سنة طرى عليه فسق، يجوز أن يخرجه لفسقه، أما من غير موجب شرعي فلا يجوز. نعم.
قال: ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها.
تقدم معنا أن من قرر على وظيفة كالإمامة أو الخطابة أو التدريس أو الأذان وهو أهل لها كان أحق بها ما بقي أهلا. طيب، إن تنازل عنها لغيره وكان المتنازل له أهلا، رجل عينه ناظر الوقف إماما للمسجد، بعد سنتين تنازل عن الإمامة لولده، وولده أهل، هذا شرط، فإن أقره من ولاه صح. يعني إن أقره الناظر أو الحاكم إن كان الذي ولاه الحاكم صح، وإن لم يقره قال أنا تنازلت عن الإمامة لولدي، قال الناظر لا، فإن الوظيفة ترجع إليه وليس للناظر أن يعين غيره. يعني ليس للناظر أن يقول له خلاص أنت تنازلت عن الوظيفة والساقط لا يعود فأنا سأعين إماما جديدا، لا، وهذا الراجح، وإنما ترجع الوظيفة إليه لأنه لم يتنازل عن الوظيفة مطلقا، وإنما تنازل عنها لهذا، فإذا لم تستقر لهذا فإنها ترجع إليه. إذن انتبهوا يا إخوة، هناك فرق بين أن يتنازل عن الوظيفة وبين أن يتنازل عن الوظيفة لمعين. فإن تنازل عن الوظيفة، ذهب إلى الناظر وقال أنا تعبت ولا أستطيع أن أتولى الإمامة وأنا متنازل، يسقط حقه. فلو ندم بعد أسبوع وجاء للناظر وقال أنا أحق بالوظيفة لأنه يحرم عليك أن تنزلني منها وأنا أهل، نقول له لا، الساقط لا يعود. أما لو تنازل عنها لمعين فإن أقره من ولاه ومن وظفه انتقلت الوظيفة إلى المتنازل له وصارت من حقه، ولا يجوز أن يخرج منها ما دام أهلا. وإن لم يقره من ولاه فإنها على الراجح ترجع إليه ويبقى على وظيفته. نعم.
قال رحمه الله: وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال.
كالرزق
أحسن الله إليكم. قال: وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة.
يعني أن ما يأخذه العاملون في القرب كالفقهاء والمدرسين للعلوم الشرعية والأئمة والمؤذنين وطلاب العلم من ريع الوقف ليس عوضا ولا أجرة ولا جعلا، بل رزق للإعانة على الطاعة. يعني يا إخوة، هناك أوقاف لطلاب العلم وتوزع على طلاب العلم، هذه ليست أجرة على طلبهم العلم وليست جعلا، وإنما هي رزق للإعانة على الطاعة. طيب، ما الفائدة؟ الفائدة أنها تقبل الجهالة، تقبل لو كانت أجرة ما تقبل الجهالة، لكن الرزق يقبل الجهالة. ممكن أن يعطى الطالب هذه السنة مثلا 100 والسنة القادمة يعطى 50 والتي بعدها يعطى 300 مثلا، أو الفقيه. والأمر الثاني أنها لا تنقص الأجر، الرزق لا ينقص أجر العامل. الإمام الذي يعطيه ولي الأمر، المؤذن، الأستاذ، طالب العلم، ما يأخذه من الوقف أو من بيت المال، هذا الذي يسمى الرزق. إما أنه من بيت المال مكافأة، وإما أنه من وقف، لا ينقص أجره، بخلاف الأجرة والجعل حتى لو قلنا بجوازها. والأمر الثالث أنه يجوز له أن يأخذه حتى عند المانعين من أخذ الأجرة على القرب، وتقدم هذا معنا. حتى عند الذين يقولون لا يجوز أن يأخذ على الأذان أجرا، ولا على الإمامة أجرا، ولا على التدريس الشرعي أجرا، يجوز عندهم أن يأخذ من رزق بيت المال أو من رزق الوقف، فلا حرج في هذا. وهذا أمر مهم، ما يصرف للقائمين بالقرب من بيت المال لا حرج فيه ولا ينقص الأجور، وما يصرف لهم من ريع الوقف لا حرج فيه ولا ينقص من الأجور. ولعلنا نقف عند هذا الموضع ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. هذا سائل يقول: ما حكم الزيارات في مكة لجبل ثور وعرفات؟
المؤمن إذا أنعم الله عليه فقدم إلى مكة أو المدينة فإن وقته أغلى من الذهب، وأنفس لحظات العمر، فلا يمر عليه في وقته في عمره أنفس من هذا الوقت ولا أغلى من هذا الوقت. وينبغي على المؤمن أن يعمره بما يقربه إلى الله وما تزداد به حسناته، فإذا وصل إلى مكة فصلاة واحدة في المسجد الحرام 100,000 صلاة في غيره، يعني أن تصلي الظهر في المسجد الحرام بأجر صلاتك الظهر في مسجدك بجوار بيتك في بلدك 100,000 ضعف. والطواف نعمة كبرى، ولهذا كره السلف أن يخرج القادم إلى مكة من مكة من أجل العمرة، وقال بعضهم: لمن خرج من مكة إلى خارجها يريد أن يأتي بعمرة لا أدري أيؤجر هذا أم يؤزر، وقال بعضهم: لو بقي لطاف 1,000 شوط، هذا الوقت الذي يذهب ويرجع لطاف 1,000 شوط. وهذا يدلك على أن السلف فقهوا أن المؤمن يغتنم وقته في مكة وفي المدينة أيضا في الطاعات، ولا يضيع وقته إلا فيما يحتاج إليه. وبالتالي أعود إلى السؤال: هل يجوز لمن يأتي إلى مكة أن يذهب لعرفة ومزدلفة ومنى فنقول أما على وجه التعبد فلا يجوز، أما على وجه التعبد فلا يجوز، فإنه ما شرع لنا أن نتعبد الله بزيارة هذه الأماكن إلا في الحج، حتى في العمرة لم يشرع لنا. وإن كان على سبيل العلم لينظر في حدود عرفة وفي حدود مزدلفة وفي حدود منى، وهو طالب علم يدرس هذا نظريا في الكتب ويريد أن يقف عليها ليزداد علما وبصيرة، فلا بأس، بل مشروع وطيب لا حرج فيه. وإن كان للوقوف عليها لا للتعبد ولا للعلم، لا ليثبت العلم الذي درسه في الواقع، فإنها جائزة ولكن الاشتغال بغيرها خير منها. بدل ما تذهب لرؤية عرفة ما ينفعك ذلك شيئا، تبقى تطوف أو تصلي أو نحو ذلك. وكذا في المدينة، أنت بقيت 50 سنة 60 سنة وأنت مشتاق للمدينة، وحق لك أن تشتاق إليها، كيف لا تشتاق إلى مدينة يشتاق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة أوضع راحلته وحرك دابته من محبته للمدينة صلى الله عليه وسلم. كان إذا غاب عن المدينة اشتاق إليها صلى الله عليه وسلم، فإذا اقترب منها ورأى جدراتها من بعيد حرك دابته لتسرع من محبته إلى المدينة. يشتاق المؤمن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عملت سنين وأن تعمل حتى تأتي إلى المدينة، أنعم الله عليك، جئت إلى المدينة، ستبقى 5 أيام 10 أيام 30 يوما، اغتنم وقتك، اغتنم وقتك في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير لك وأفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. اغتنم الوقت في الجلوس في حلق أهل العلم في طلب العلم، فإنك تنال أجر طلب العلم وأجر الحاج الذي تم حجه وأجر المجاهد في سبيل الله. يشرع لك، نعم، إذا قدمت ووصلت وصليت في المسجد أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتزور قبره. يقول نزور النبي، لا، أنت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جئت استقبلته ووقفت أمامه بأدب مع الله وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأدب مع الله فألا تجعل وقفتك أمام القبر كوقفتك في الصلاة، فإن هذه الوقفة لله. بعض الناس إذا جاء أمام القبر وضع يده اليمنى على اليسرى وخشع وسلم، هذا غير مشروع، هذا فيه سوء أدب مع ربك. وأيضا أن تقف بأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم إذا جاء يسلم يقف مع جاره ويضحك ويشير إلى بعض الناس، وربما ذكر له نكتة وهو واقف يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سوء الأدب المعاصر أن أحدهم يقف ليسلم والجوال في يده، يصور القبر، يصور الحديد، هذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقف متأدبا أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لو كنت أمامه وهو حي، تتأدب في وقفتك فتسلم: السلام عليك يا رسول الله. إن قلت: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، فلا حرج ما لم تضر بالآخرين إذا كان هناك زحام. ثم تنصرف، ما تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرك أكبر، ولا تسأله الدعاء، هذا شرك أكبر، ولا تطلب منه الشفاعة، هذا شرك أكبر، بل ولا تقف تدعو الله عند قبره، فإن هذا بدعة كان السلف ينهون عنه ويزجرون عنه. وإنما بعد أن تسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم تأخذ خطوة واسعة وتسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تأخذ خطوة أضيق منها وتسلم على عمر رضي الله عنه، ثم تنصرف. وإن أردت الدعاء تدعو في أي مكان، ما تدعو عند القبر. إن أردت دعاء الله تدعو في أي مكان، ما تدعو عند القبر، هذا مشروع عند قدومك. كذلك يشرع أن تزور بقيع الغرقد، تزور أصحاب، تزور قبور أهل البقيع، تزور قبور أهل البقيع لتتعظ، فهؤلاء قد ماتوا مع شرفهم وفضلهم، ماتوا هم في قبورهم، وأنت اليوم حي، تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تتصدق، تستطيع أن تذكر الله، تتعظ، تتذكر الآخرة. أيضا لتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يزورهم صلى الله عليه وسلم، يزور تلك القبور. والأمر الثالث لتدعو لهم، لتسلم عليهم وتدعو لهم، هم بحاجة للدعاء، ما يخطر في بالك أن تدعوهم أبدا، وإنما تدعو لهم، تسلم عليهم وتدعو لهم ثم تنصرف. يشرع لك أن تزور قبور شهداء أحد لتفعل كما فعلت في البقيع، ما تعلق ورقة ولا تعلق خرقة ولا تضع حجرا على حجر، وإنما تتعظ وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليهم وتدعو لهم. يشرع لك أن تذهب إلى مسجد قباء وتصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. والراجح عندي أن زيارة القبور خاصة بالرجال ولا تشرع للنساء. وبعد ذلك اغتنم وقتك في المسجد، في الصلاة، في طلب العلم، في قراءة القرآن، ولا تضيع وقتك في المدينة، فإن النزهة ممكنة في كل مكان، لكن هذا المسجد ما تجده في كل مكان. احرص على وقتك يا أخي، والله ما تدري، لعل هذا الوقت الذي تعمره بالإخلاص والسنة تنجو به يوم القيامة، يثقل ميزانك وتفوز. فلا تضع وقتك فيما لا تعود به بفائدة. وذهابك إلى أماكن من غير قصد التعبد هو في مرتبة الجواز، والعاقل يقدم الأصلح على الصالح والقربة على الجائز. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على اغتنام أوقاتنا بما يقربنا إليه. والله يا إخوة، والله لو أن الإنسان منذ ولد وهو يجر على وجهه قربة لله حتى مات هرما، من قطع ذلك لحظة. فلقي الله يوم القيامة لاحتقر ما عمل ورأى أنه قليل. وهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لكون المؤمن لو عمل طوال عمره لم ينقطع عن العبادة لحظة، لا بنوم ولا بأكل ولا بشرب حتى مات. إذا لقي الله يوم القيامة يحتقر ما عمل، يراه قليلا، لأنه إذا رأى عظم فضل الله على الطائعين ندم أنه ما زاد، يتمنى لو زاد. ولأنه هناك يدرك بيقين فوق اليقين عظم حق الله عليه. فيا عباد الله، هذا الوقت اغتنموه، ولا سيما الوقت النفيس كالوقت في مكة والوقت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يجعلنا من عباده الصالحين، ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بطلاب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مرحبا بمن تتطلب الملائكة مجالسهم وتحب مجالستهم. مرحبا بمن يرجى أن تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. مرحبا بالراغبين في الخير والنور، الراغبين في الأجر العظيم من الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فاللهم يا رب اجمع لنا أجر الحاج الذي تم حجه وأجر المجاهد في سبيلك في مجلسنا هذا، وزدنا من فضلك أضعاف أضعاف. معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه في ديننا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نتفقه في كتاب الوقف. وقد قدمنا أن الوقف من أفضل القربات وأعلى الصدقات، فهو صدقة جارية لا ينقطع ثوابها ما بقيت. وبينا أن الوقف لا يلزم أن يكون شيئا غاليا أو شيئا كبيرا، بل يستطيع الإنسان أن يوقف بحسب مقدرته، فيستطيع أن يوقف كتابا نافعا أو مصحفا أو كرسيا في مسجد أو حامل مصحف أو نحو ذلك، كما يستطيع جمع من المسلمين أن يشتركوا في وقف واحد، وهذا يسمى عند الفقهاء بالوقف المشترك. وتقدم شرح بعض مسائل كتاب الوقف، ونكمل إن شاء الله في مجلس اليوم والغد، وقد يكون بعد غد إن شاء الله مسائل الوقف. وقلت وقد يكون بعد غد، لا لأني لن أجلس بعد غد، وإنما لأن قد ننتهي من الكتاب غدا إن شاء الله. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الوقف: فصل، ويرجع في شرطه إلى الناظر.
نعم، هذا الفصل معقود للكلام عن ناظر الوقف، وناظر الوقف هو المشرف على الوقف المتولي أمره. من هو ناظر الوقف؟ هو المشرف على الوقف المتولي أمره. وقد تقدم معنا أن شرط الواقف معتبر عند الفقهاء جميعا، وأنه يرجع في الوقف إلى شرط الواقف إلا في حالات أربع، فإنه يلغى شرط الواقف ويصح الوقف على الراجح. هذه الحالات الأربع أذكركم بها: الأولى أن يخالف شرط الواقف الشرع، فما خالف الشرع باطل لا قوة له ولا قيمة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، رواه البخاري في الصحيح. فلو أن الواقف مثلا اشترط أن يدفن في الوقف فإن شرطه لا يعتبر ولا يجوز دفنه في الوقف، لأن هذا يخالف الشرع. ولو أنه اشترط أن تعلق صورته أو يجعل له تمثال على باب الوقف فإن شرطه باطل لأنه يخالف الشرع. والحالة الثانية أن يخالف شرطه أحكام الوقف، وهذه الحالة في الحقيقة داخلة في الحالة الأولى،
لكن تفرد لأهميتها ولأنها لصيقة بالوقف، كما لو اشترط في الوقف أن يبيعه متى شاء، فإن هذا الشرط يخالف أحكام الوقف، فهذا الشرط باطل يلغى، والوقف صحيح على الراجح. والحالة الثالثة أن يخالف مقصود الوقف، أن يخالف شرط الواقف مقصود الوقف، ومقصود الوقف هو الثواب والقربة. فإن كان شرط الواقف على غير هذا فإنه يلغى ويصح الوقف، كما لو اشترط في الوقف ألا يسكنه ملتحي، أو اشترط في الوقف أن يسكنه الفساق، فإن هذا يخالف مقصود الوقف، لأن مقصود الوقف هو التقرب إلى الله، ولا يتقرب إلى الله بمثل هذا، فهذا الشرط باطل والوقف صحيح. والحالة الرابعة أن يضر شرط الواقف بالوقف، أن يحصل الضرر للوقف بشرط الواقف، كما لو اشترط الواقف في وقف البيت ألا يؤجر، اشترط ألا يؤجر، ومعنى هذا الشرط أن يسكنه الموقوف عليهم هذا البيت. طيب، لو فرضنا أن هذه المنطقة التي فيها هذا البيت صار جنس الموقوف عليهم لا يسكنون فيها، فصار الأمر إما أن نبطل شرط الواقف فنؤجر البيت، وإما أن يبقى الوقف فارغا، فإن هنا نلغي شرط الواقف لأن شرط الواقف يضر بالوقف. إذن خذوها قاعدة واحفظوها، فهي مفيدة جدا في الوقف. الأصل العمل بشرط الواقف وألا يقدم عليه غيره إلا في حالات أربع: أن يخالف الشرع، أن يخالف أحكام الوقف، أن يخالف مقصود الوقف، أن يضر بالوقف. ومن أجل هذا قال المصنف رحمه الله: ويرجع في شرطه إلى الناظر. لكن هنا تقديم وتأخير من المؤلف رحمه الله أخل بالمعنى، لأنه صار المعنى أنه يرجع إلى الناظر في شرط الواقف، فنرجع إلى الناظر في شرط الواقف ونحكم الناظر في شرط الواقف، وليس هذا هو المراد. ولذلك الصواب أن يقال ويرجع إلى شرطه في الناظر، ويرجع إلى شرط الواقف في الناظر. فإذا عين الواقف ناظرا فإنه يكون هو الناظر ولا يقدم عليه غيره ولا يفتات عليه في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط في الناظر خمسة أشياء.
أي يشترط فيه ليكون أهلا للنظارة على الوقف خمسة أشياء يجب على من يولي الناظر أن يراعيها، ولا يصح للناظر أن يتولى الوقف إلا إذا كانت فيه. إذا ما فائدة ذكر هذه الأشياء؟ أولا أن يراعيها من يولي الناظر، فيراعيها الواقف ويراعيها الحاكم، وأيضا حتى يعلم الناظر، هل هو أهل للنظارة أو ليس أهلا للنظارة. نعم.
قال: ويشترط في الناظر 5 أشياء: الإسلام.
هذا الأول، الإسلام، لأن الوقف وظيفة دينية، لأنه قيام على ما يتقرب به، فيشترط فيها الإسلام، ويستثنى من ذلك إذا كان الوقف على ذمي أو على جماعة من أهل الذمة كالفقراء. فنتقدم معنا أن الوقف على أهل الذمة يجوز على القيود التي ذكرناها، يعني على الفقراء مثلا، يقول: هذا البيت وقف على فقراء أهل الذمة. فإذا كان الوقف على ذمي أو على جماعة من أهل الذمة كالفقراء، فإنه يجوز أن يكون الناظر عليه منهم، لأنه أعرف بأحوالهم، فيجوز أن يكون الناظر إذاك منهم، وما عدا ذلك فلا يجوز أن يكون الناظر إلا مسلما. نعم.
قال: والتكليف.
هذا الشرط الثاني، أكمل.
قال: والكفاية للتصرف.
هذا الشرط الثالث، أن يشترط أن يكون الناظر بالغا عاقلا. دائما إذا قيل التكليف أو المكلف، فالتكليف معناه أن يكون بالغا عاقلا، والمكلف معناه البالغ العاقل. فالتكليف معناه أن يكون بالغا عاقلا، والكفاية للتصرف معناها أن يكون رشيدا، إذا ماذا يشترط في الناظر؟ أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. لماذا؟ لأنها ولاية يقصد منها التصرف الحسن، التصرف الصالح، فلا بد من أن يكون الناظر أهلا للتصرف الصالح، ولا يكون أهلا للتصرف الصالح إلا إذا كان بالغا عاقلا رشيدا. نعم.
قال: والخبرة به.
هذا الشرط الرابع، أن يكون خبيرا بالوقف، أي أن تكون عنده معرفة شرعية وواقعية في التصرف بالوقف، أن تكون عنده معرفة شرعية، وأن تكون عنده معرفة واقعية، فيكون عنده معرفة في التصرف في الوقف، سواء من ناحية الشرع والتقسيم ونحو ذلك، أو من ناحية الوقف الواقع من حيث العمارة والإصلاح والذي يضر والذي ينفع. نعم.
قال: والقوة عليه.
والقوة عليه، هذا الشرط الخامس، أن يشترط في الناظر أن يكون قادرا على القيام بما يطلب من الناظر مع الأمانة، أن يكون قادرا على القيام بما يطلب من الناظر مع الأمانة. نعم.
قال: فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين.
هذا يعود إلى الشرط الخامس، إن كان الناظر الذي ولاه الواقف ضعيفا، كأن كان مشلولا، مقعدا، ما يستطيع أن يراجع ويتابع ويقوم بالأعمال، فإنه يثبت على النظارة، لكن يضم له الحاكم قويا أمينا، يضم له الحاكم قويا أمينا يشاركه في التصرف، وليس له أن ينفرد بالتصرف عنه. إذن فهمتم يا إخوة أن هذا خاص بالناظر الذي ولاها الواقف، أما الحاكم أصلا فلا يجوز أن يولي ضعيفا، لابد أن يولي قويا، لكن إذا كان الواقف قد عين ناظرا ضعيفا فإنا لا نبطل شرطه، ولكن ماذا نصنع؟ يأتي الحاكم فيضم إليه في النظارة قويا أمينا يشاركه، بحيث لا يتصرف الضعيف في الوقف إلا بالرجوع إليه ومشاورته لنجمع بين المصالح، مصلحة المحافظة على شرط الواقف ومصلحة المحافظة على مصلحة الوقف، والجمع بين المصالح ما أمكن مطلوب. نعم.
قال رحمه الله: ولا تشترط الذكورة.
نعم، لا تشترط الذكورة في الناظر، فيجوز أن يكون الناظر أنثى، لأنها ولاية تصرف، ولاية تصرف، فيجوز أن تتولاها النساء. المرأة يجوز أن تبيع ويجوز أن تشتري، فالتصرف جائز للمرأة، وهذه الولاية ولاية تصرف، فيجوز أن تتولاها النساء. ولأن عمر رضي الله عنه جعل النظارة في وقفه إلى بنته حفصة، إلى بنته حفصة رضي الله عنها، ثم إلى الأكابر من آل عمر، ثم إلى الأكابر من آل عمر، رواه البيهقي وصححه الألباني. فعمر رضي الله عنه وقد أمرنا أن نأخذ بسنته جعل النظارة على وقفه لامرأة، لبنته حفصة رضي الله عنها وأرضاها، فهذا يدل على جواز أن تتولى المرأة نظارة الوقف. نعم.
قال: ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له.
نعم، لا تشترط في الناظر العدالة إن كان الذي عينه الواقف، إن كان الذي عينه الواقف، فتثبت ولاية الفاسق على الوقف إذا عينه الواقف، لكن يضم إليه الحاكم عدلا أمينا، يضم إليه الحاكم عدلا أمينا، لا يتصرف في الوقف إلا بالرجوع إليه. لنجمع أيضا بين المصالح، مصلحة شرط الواقف ومصلحة الوقف، ومصلحة الوقف. نعم.
قال: فإن كان من غيره فلا بد من العدالة.
يعني إن كان المولي للناظر غير الواقف كالحاكم فإنه تشترط في الناظر العدالة، ولا يجوز للحاكم أن يولي فاسقا على نظارة الوقف، أن يولي فاسقا على نظارة الوقف. لماذا لا نجعل الحاكم مثل الواقف؟ نقول: لأن الحاكم شرط تصرفه شرعا أن يتصرف بالصالح أو الأصلح، كما قال الفقهاء تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وليس من الصلاح أن يولى على الوقف فاسق، أن يولى على الوقف فاسق. ولذلك نقول يجب على الحاكم إذا تولى تولية الناظر على الوقف أن يولي عدلا، ولا يجوز له أن يولي فاسقا. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يشرط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا.
نعم، يعني إن لم يعين الواقف ناظرا على الوقف أو عين ناظرا معينا فمات، يعني الواقف قال أوقفت بيتي هذا على الفقراء ولم يعين ناظرا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال أوقفت بيتي هذا على الفقراء على أن يكون الناظر محمد بن زيد، عينه واحد، بقيت النظارة في يد محمد بن زيد سنة سنتين، مات محمد بن زيد، هذه الحالة الثانية. أو عين الواقف ناظرا معينا فعجز، ما مات لكن صار عاجزا، هذه الحالات الثلاث تدخل في كلام المصنف هنا. فالنظر للموقوف عليه مطلقا، يعني أن الناظر هو الموقوف عليه إن كان آدميا معينا، إن كان آدميا معينا. فإذا كان الموقوف عليه آدميا معينا واحدا فإن النظارة له مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، عدلا أو فاسقا، محجورا عليه للغرماء أو غير محجور عليه للغرماء. لماذا؟ لأنه يتصرف لنفسه، يتصرف لنفسه. وقولنا إن كان آدميا معينا يخرج ما لو كان الموقوف عليه حيوانا محترما، لو أوقف على خيول المجاهدين مثلا، فالموقوف عليه هنا ما يمكن أن يكون ناظرا. ويخرج ما لو أوقف على جهة، الوقف على المدرسة الفلانية، ما يمكن أن تكون المدرسة ناظرة، ما يمكن أن تكون المدرسة ناظرة. أو كان الموقوف عليه آدميا غير معين كأن أوقف على الفقراء، هذا ما يمكن أن يكون كل الفقراء نظارا على الوقف. قال حيث كان محصورا، يعني إنما يكون الموقوف عليه ناظرا إذا كان واحدا آدميا واحدا أو عددا محصورا. طيب، ما الضابط الذي يضبط العدد المحصور من العدد غير المحصور؟ مثلا لو قلنا خمسة عدد ومحصور في خمسة، إذا قلنا مئة عدد محصور في مئة، إذا قلنا ألف عدد محصور في ألف، فما المقصود بالمحصور هنا؟ ما الضابط للعدد المحصور؟ الضابط للعدد المحصور هو أن يمكن أن يتولى الجميع النظارة، أن يمكن أن يتولى الجميع النظارة ولا يضيع الوقف. يعني لو كانوا 5 يمكن أن يتولوا النظارة، ويتولى كل واحد نظارة تناسب نصيبه، تناسب نصيبه. وهذا يخرج ما لم يكن محصورا. ما ضابطه؟ الذي ذكرناه، لكن اعكس، وهو الذي يتعذر فيه أن يتولى الجميع النظارة، يتعذر أن يتولى فيه الجميع النظارة. لو كانوا 100، لو ولينا 100 على الوقف ضاع الوقف، لأن عادة الناس غالبا ألا يتفقوا. هذا يقول الذي يصلح كذا، وهذا يقول الذي يصلح كذا، وهذا يقول الذي يصلح كذا. فإذا كان العدد 100 أو نحو هذا فإنه يضيع الوقف، فإنه يضيع الوقت. طيب، أعود فقط إلى إذا كان العدد محصورا، كانوا 5 فكيف تكون النظارة؟ قال الفقهاء: تكون النظارة للخمسة، كل له نظارة تناسب نصيبه، ولهم أن يفوضوا واحدا، يتصرف بالأصالة في نصيبه وبالوكالة في أنصبتهم. هم 5، قالوا: يا فلان، ما نستطيع نحن، وأنت ما شاء الله قريب من المكان ومتفرغ، نريد أن نوكلك حتى تصبح أنت الناظر. قال: طيب، قبلت. يصح، ويصير متصرفا بالأصالة في نصيبه وبالوكالة في أنصبتهم. نعم.
قال: وإلا فللحاكم.
يعني إذا لم يعين الواقف ناظرا وكان الموقوف عليه غير آدمي أو آدميا غير معين أو غير محصور، فإنه يتولى تعيين الناظر الحاكم. فالحاكم يعين ناظرا تتوفر فيه الشروط. نعم.
قال رحمه الله: ولا نظر لحاكم مع نظر خاص، لكن له أن يعترض عليه.
أعد. ولا نظر.
قال: ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص.
نعم.
لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ.
يعني أن الناظر إن كان بتولية الواقف أو كان الموقوف عليه، لأن سبق قلنا أولا هو من ولاها الواقف، إن لم يولي الواقف فالناظر هو الموقوف عليه، هذا يسمى ماذا؟ الناظر الخاص. الناظر الخاص. من هو الناظر الخاص؟ الذي ولاه الواقف أو كان هو الموقوف عليه. فإذا كان الناظر بتولية الواقف أو كان الموقوف عليه فإنه ينفرد بالنظارة ولا يشاركه أحد في تدبير الوقف، لا يشاركه حاكم ولا غيره، لكن إذا بلغ الحاكم أنه فعل في الوقف ما لا يسوغ فله أن يمنعه من ذلك التصرف، فله أن يمنعه من ذلك التصرف. يعني كما قلنا هو منفرد بتدبير الوقف، ليس للحاكم أن يقول له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، لكن إذا علم أنه يتصرف في الوقف تصرفا لا يسوغ فإن للحاكم أن يمنعه من ذلك التصرف مع بقاء نظارته. كذلك فهمتم مما تقدم أنه لو علم الحاكم أنه ضعيف فإنه يضم إليه قويا، وإذا علم الحاكم أنه فاسق فإنه يضم إليه عدلا. هذا المقصود. نعم.
قال رحمه الله وظيفة
طبعا، وقوله مع ناظر خاص، هذا يخرج الناظر المعين من الحاكم، يخرج الناظر المعين من الحاكم من هذا الحكم. فإن الناظر المعين من الحاكم للحاكم أن يتصرف معه وأن يتدخل في التصرف. لما؟ لأن الحاكم أصيل والناظر وكيل عنه. الأصل أن الحاكم هو الذي يتولى النظارة، لكن لما كان ذلك متعذرا أو متعسرا فإنه يعين وكيلا عنه. وما دام أن الحاكم أصيل والناظر وكيل فإن للأصيل أن يتصرف، للأصيل أن يتصرف، فللحاكم أن يتصرف مع الناظر الذي عينه. نعم.
قال رحمه الله ووظيفة الناظر.
نعم، ووظيفة الناظر. الوظيفة معروفة عند الفقهاء. نعم، الوظيفة معروفة عند الفقهاء، لكن ما معنى الوظيفة عند العلماء؟ الوظيفة عند الفقهاء ما يقدر لمعين من عمل أو رزق، ما يقدر لمعين من عمل هو قربة أو رزق، ما يقدر لمعين من عمل هو قربة كالإمام وظيفة، والمؤذن وظيفة، والمدرس للعلوم الشرعية وظيفة، أو رزق، ما يقدر لمن يتولى العمل من رزق يسمى وظيفة. فيقال وظيفة هذا المدرس من الوقف 1000 ريال، وظيفة هذا المدرس من الوقف 1000 ريال، يعني ما عين له لتوليه التدريس من الوقف 1000 ريال، هذه تسمى وظيفة، تسمى وظيفة. نعم.
قال ووظيفة الناظر حفظ الوقف.
ووظيفة الناظر حفظ الوقف. وظيفة الناظر أي عمل الناظر وما هو مطلوب منه، عمل الناظر وما هو مطلوب منه. عرفنا يا إخوة أن الناظر على الوقف هو متول ولاية على شيء يتقرب به، فهذه ولاية دينية، فما هي وظيفته وما المطلوب منه؟ نقول الناظر على الوقف إما أن يقيد تصرفه من موليه، وإما أن يطلق. ما معنى هذا؟ إما أن يقيد تصرفه من موليه، كأن يقول الواقف ويتولى نظارة الوقف من جهة عمارته وإصلاحه محمد بن عمرو، ويتولى نظارة الوقف من جهة تقسيم ريعه زيد بن خالد. إذن قيد ما أطلق، فتكون وظيفته ما قيد له، ما يتجاوز هذا، واضح؟ وإما أن يطلق فيقال ناظر وقف هذا هو زيد بن عمرو، فما وظيفته؟ هذه هي التي بينها المصنف رحمه الله. نعم.
قال: وظيفة الناظر حفظ الوقف.
حفظ الوقف هذا أول ما يطلب منه، أن يعمل على استمرار كونه صالحا، أن يعمل على استمرار كونه صالحا، فهذا معنى حفظ الوقف. نعم.
قال: وعمارته.
وعمارته أي أن يعمل على منع خرابه، أن يعمل على منع خرابه، فإذا رأى خرابا بدأ في شيء عمره حتى لا يصبح خرابا. نعم.
قال: وإيجاره.
وإيجاره هذا واضح، أن يتولى إيجاره إذا كان مما يؤجر. نعم.
قال: وزرعه.
وزرعه يعني إن كان مما يزرع، إن كان مما يزرع. نعم.
قال: والمخاصمة فيه.
يعني إن احتاج إلى أن يخاصم فيه إلى القضاء، يعني مستأجر استأجره وأبى أن يدفع الأجرة كما يفعل بعض الناس الله المستعان، خاصة إذا عرفوا أنه وقف يسكن 5 سنين 7 سنين ما يدفع الأجرة، فله أن يخاصمه إلى القاضي، وليس للقاضي أن يقول له بأي صفة تخاصم، ولا يحتاج إلى إذن من أحد، حق أصيل له أن يخاصم عن الوقف مطالبا أو مدافعا، مطالبا للوقف أو مدافعا عن الوقف. نعم.
قال: وتحصيل ريعه.
وتحصيل ريعه هذا واضح. نعم.
قال: والاجتهاد في تنميته.
الاجتهاد في تنميته حتى لا يتآكل مع الزمن، فيجتهد في أن ينميه إن كان مما ينمى. نعم.
قال: وصرف الريع في جهاته.
وصرف الريع في جهاته، أن يتولى توزيع ريعه في جهاته، وما هي جهاته؟ نعم.
قال: من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين.
هذه الجهات الأصلية التي تستحق ريع الوقف، أولها عمارة الوقف، فقبل أن يوزع الريع ينظر إلى الوقف، ما الذي يحتاج إليه ليحافظ عليه فيصرف فيه، والجهة الثانية إصلاحه، أي إصلاح ما خرب منه، ما خرب منه فيصلحه، والجهة الثالثة بعد الجهتين الأوليين يصرف الريع في الجهات المستحقة، يعني في مصارف الوقف المعينة بحسب تعيين الواقف. نعم.
قال رحمه الله: وإن آجره بأنقص صح وضمن النقص.
الواجب على الناظر إن كان الوقف مما يؤجر أن يؤجره بالأجرة المعتادة لمثله أو زيادة، يجب عليه أن يؤجره بالأجرة المعتادة لمثله أو زيادة أعلى، لأنه يجب عليه أن يعمل الصالح، فإن أجره بأنقص من الأجرة المعتادة مع إمكانها، البيت يؤجر في العادة ب10,000 ويمكن أن يؤجره ب10,000 لكن أجره ب8,000 إما مجاملة أو غير ذلك، فإن الإجارة تصح وتلزم ولا تفسخ. لما؟ مراعاة لمصلحة المستأجر. ما ذنب المستأجر حتى نفسخ العقد؟ ما فعل شيئا، ولكن يضمن الناظر النقص من ماله. فيكمل الأجرة من ماله لمصلحة الوقف، فنقول له ادفع 2,000 حتى نصل إلى 10. قال لماذا؟ قلنا لأنك ناظر أمين وقد فرطت فعليك الضمان. تقدم معنا مرارا وتكرارا يا إخوة أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا قد فرط فيضمن، فيضمن الفرق بين ما أجر به والأجرة المعتادة. ألاحظ يا إخوة أني قلت مع إمكانها، فإن أجر أقل من الأجرة المعتادة لعدم إمكان ذلك، إما لخلل في الوقف أو شيء من هذا القبيل، فهذا لمصلحة الوقف ولا يدخل في هذا الكلام. نعم.
قال وله الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا.
للناظر أن يأكل بالمعروف من ريع الوقف ولو لم يكن محتاجا حتى لو كان غنيا، لأنه في مقابل عمله هو يعمل، فيأكل بالمعروف. وما هو المعروف؟ هو أجرة مثله في العادة لا يزيد عليها. ما ضابط المعروف يا إخوة؟ أجرة مثله في العادة لا يزيد عليها، وإن نقص فحسن. وشرط هذا أن لا تكون له أجرة من الواقف أو الحاكم، فإن كانت له أجرة فليس له أن يأكل من ريع الوقف. لما؟ لأنه أخذ مقابلا لعمله، أخذ مقابلا لعمله. مر بنا شيء يشبه هذا، وهو سهم العاملين على الزكاة من الزكاة. قلنا هناك ما لم يكن له مرتب، فإن كان له مرتب فإنه لا يأخذ من الزكاة. فالناظر إن كانت له أجرة فليس له أن يأكل من ريع الوقف، وإن لم تكن له أجرة فله أن يأكل بالمعروف. ما هو المعروف؟ هو أجرة مثله في العادة، وإن نقص فهو أحسن. يعني إن كانت أجرة مثله في العادة في الشهر 1,000 ريال فإنه لا يتجاوز 1,000 ريال، فإن أخذ 500 وأكل 500 فأحسن وأفضل. نعم.
قال وله التقرير في وظائفه.
للناظر أن يقرر في وظائف الوقف، كتعيين إمام المسجد ومؤذن المسجد وخادم المسجد والمدرس في المدرسة والحارس ونحو ذلك من وظائف الناظر وعمل الناظر، أن من حقه أن يعين في وظائف الوقف. فإذا كان الوقف مسجدا فمن حقه أن يعين إماما ومؤذنا وخادما وحارسا وإن كان الوقف مدرسة فمن حقه أن يعين مدرسا ما لم يكن الواقف قد عين ذلك، ما لم يكن الواقف قد عين ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي.
نعم، من قرر على وظيفة وعين فيها، يعني من وظائف الوقف، وهو أهل لها شرعا، فإنه يحرم على الناظر وعلى غيره أن يخرجه منها ما دام أهلا. يعني ليست المسألة بتشهي الناظر، اليوم رضي عن فلان يقول أنت إمام المسجد، بعد شهر بعد شهرين ما رضي عنه يقول خلاص نزلناك، لا يجوز له ذلك. ما دام عينه لكونه أهلا فلا يجوز له أن يخرجه ما دام أهلا، ولا يحق له أن يخرجه ما دام أهلا إلا بموجب شرعي كطرو فسق عليه. عينه إماما فبعد سنة طرى عليه فسق، يجوز أن يخرجه لفسقه، أما من غير موجب شرعي فلا يجوز. نعم.
قال: ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها.
تقدم معنا أن من قرر على وظيفة كالإمامة أو الخطابة أو التدريس أو الأذان وهو أهل لها كان أحق بها ما بقي أهلا. طيب، إن تنازل عنها لغيره وكان المتنازل له أهلا، رجل عينه ناظر الوقف إماما للمسجد، بعد سنتين تنازل عن الإمامة لولده وولده أهل، هذا شرط، فإن أقره من ولاه صح، يعني إن أقره الناظر أو الحاكم إن كان الذي ولاه الحاكم صح، وإن لم يقره قال أنا تنازلت عن الإمامة لولدي، قال الناظر لا، فإن الوظيفة ترجع إليه وليس للناظر أن يعين غيره. يعني ليس للناظر أن يقول له خلاص أنت تنازلت عن الوظيفة والساقط لا يعود فأنا سأعين إماما جديدا، لا، وهذا الراجح، وإنما ترجع الوظيفة إليه لأنه لم يتنازل عن الوظيفة مطلقا وإنما تنازل عنها لهذا، فإذا لم تستقر لهذا فإنها ترجع إليه. إذن انتبهوا يا إخوة، هناك فرق بين أن يتنازل عن الوظيفة وبين أن يتنازل عن الوظيفة لمعين، فإن تنازل عن الوظيفة ذهب إلى الناظر وقال أنا تعبت ولا أستطيع أن أتولى الإمامة وأنا متنازل، يسقط حقه. فلو ندم بعد أسبوع وجاء للناظر وقال أنا أحق بالوظيفة لأنه يحرم عليك أن تنزلني منها وأنا أهل، نقول له لا، الساقط لا يعود. أما لو تنازل عنها لمعين فإن أقره من ولاه ومن وظفه انتقلت الوظيفة إلى المتنازل له وصارت من حقه، ولا يجوز أن يخرج منها ما دام أهلا، وإن لم يقره من ولاه فإنها على الراجح ترجع إليه ويبقى على وظيفته. نعم.
قال رحمه الله: وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال.
كالرزق
أحسن الله إليكم. قال: وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال، لا كجعل ولا كأجرة.
يعني أن ما يأخذه العاملون في القرب كالفقهاء والمدرسين للعلوم الشرعية والأئمة والمؤذنين وطلاب العلم من ريع الوقف ليس عوضا ولا أجرة ولا جعلا، بل رزق للإعانة على الطاعة. يعني يا إخوة، هناك أوقاف لطلاب العلم وتوزع على طلاب العلم، هذه ليست أجرة على طلبهم العلم وليست جعلا، وإنما هي رزق للإعانة على الطاعة. طيب، ما الفائدة؟ الفائدة أنها تقبل الجهالة، لو كانت أجرة ما تقبل الجهالة، لكن الرزق يقبل الجهالة. ممكن أن يعطى الطالب هذه السنة مثلا 100 والسنة القادمة يعطى 50 والتي بعدها يعطى 300 مثلا، أو الفقيه. والأمر الثاني أنها لا تنقص الأجر، الرزق لا ينقص أجر العامل. الإمام الذي يعطيه ولي الأمر، المؤذن، الأستاذ، طالب العلم، ما يأخذه من الوقف أو من بيت المال، هذا الذي يسمى الرزق. إما أنه من بيت المال مكافأة، وإما أنه من وقف، لا ينقص أجره، بخلاف الأجرة والجعل حتى لو قلنا بجوازها. والأمر الثالث أنه يجوز له أن يأخذه حتى عند المانعين من أخذ الأجرة على القرب، وتقدم هذا معنا، حتى عند الذين يقولون لا يجوز أن يأخذ على الأذان أجرا، ولا على الإمامة أجرا، ولا على التدريس الشرعي أجرا، يجوز عندهم أن يأخذ من رزق بيت المال أو من رزق الوقف، فلا حرج في هذا. وهذا أمر مهم، ما يصرف للقائمين بالقرب من بيت المال لا حرج فيه ولا ينقص الأجور، وما يصرف لهم من ريع الوقف لا حرج فيه ولا ينقص من الأجور. ولعلنا نقف عند هذا الموضع ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. هذا سائل يقول: ما حكم الزيارات في مكة لجبل ثور وعرفات؟
المؤمن إذا أنعم الله عليه فقدم إلى مكة أو المدينة فإن وقته أغلى من الذهب وأنفس لحظات العمر، فلا يمر عليه في وقته في عمره أنفس من هذا الوقت ولا أغلى من هذا الوقت. وينبغي على المؤمن أن يعمره بما يقربه إلى الله وما تزداد به حسناته. فإذا وصل إلى مكة فصلاة واحدة في المسجد الحرام 100,000 صلاة في غيره، يعني أن تصلي الظهر في المسجد الحرام بأجر صلاتك الظهر في مسجدك بجوار بيتك في بلدك 100,000 ضعف. والطواف نعمة كبرى، ولهذا كره السلف أن يخرج القادم إلى مكة من مكة من أجل العمرة. وقال بعضهم لمن خرج من مكة إلى خارجها يريد أن يأتي بعمرة، لا أدري أيؤجر هذا أم يؤزر. وقال بعضهم لو بقي لطاف 1,000 شوط، هذا الوقت الذي يذهب ويرجع لطاف 1,000 شوط. وهذا يدلك على أن السلف فقهوا أن المؤمن يغتنم وقته في مكة وفي المدينة أيضا في الطاعات، ولا يضيع وقته إلا فيما يحتاج إليه. وبالتالي أعود إلى السؤال، هل يجوز لمن يأتي إلى مكة أن يذهب لعرفة ومزدلفة ومنى؟ فنقول أما على وجه التعبد فلا يجوز، أما على وجه التعبد فلا يجوز، فإنه ما شرع لنا أن نتعبد الله بزيارة هذه الأماكن إلا في الحج، حتى في العمرة لم يشرع لنا. وإن كان على سبيل العلم لينظر في حدود عرفة وفي حدود مزدلفة وفي حدود منى، وهو طالب علم يدرس هذا نظريا في الكتب ويريد أن يقف عليها ليزداد علما وبصيرة، فلا بأس، بل مشروع وطيب لا حرج فيه. وإن كان للوقوف عليها لا للتعبد ولا للعلم، لا ليثبت العلم الذي درسه في الواقع، فإنها جائزة، ولكن الاشتغال بغيرها خير منها. بدل ما تذهب لرؤية عرفة ما ينفعك ذلك شيئا، تبقى تطوف أو تصلي أو نحو ذلك. وكذا في المدينة، أنت بقيت 50 سنة 60 سنة وأنت مشتاق للمدينة، وحق لك أن تشتاق إليها، كيف لا تشتاق إلى مدينة يشتاق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة أوضع راحلته وحرك دابته من محبته للمدينة صلى الله عليه وسلم. كان إذا غاب عن المدينة اشتاق إليها صلى الله عليه وسلم، فإذا اقترب منها ورأى جدراتها من بعيد حرك دابته لتسرع من محبته إلى المدينة يشتاق المؤمن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملت سنين وأن تعمل حتى تأتي إلى المدينة، أنعم الله عليك، جئت إلى المدينة ستبقى 5 أيام، 10 أيام، 30 يوما، اغتنم وقتك، اغتنم وقتك في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير لك وأفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. اغتنم الوقت في الجلوس في حلق أهل العلم في طلب العلم، فإنك تنال أجر طلب العلم وأجر الحاج الذي تم حجه وأجر المجاهد في سبيل الله. يشرع لك، نعم، إذا قدمت ووصلت وصليت في المسجد أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتزور قبره. يقول نزور النبي، لا، أنت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جئت استقبلته ووقفت أمامه بأدب مع الله وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأدب مع الله فألا تجعل وقفتك أمام القبر كوقفتك في الصلاة، فإن هذه الوقفة لله. بعض الناس إذا جاء أمام القبر وضع يده اليمنى على اليسرى وخشع وسلم، هذا غير مشروع، هذا فيه سوء أدب مع ربك. وأيضا أن تقف بأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم إذا جاء يسلم يقف مع جاره ويضحك ويشير إلى بعض الناس، وربما ذكر له نكتة وهو واقف يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سوء الأدب المعاصر أن أحدهم يقف ليسلم والجوال في يده، يصور القبر، يصور الحديد، هذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقف متأدبا أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لو كنت أمامه وهو حي، تتأدب في وقفتك فتسلم السلام عليك يا رسول الله. إن قلت أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة فلا حرج، ما لم تضر بالآخرين إذا كان هناك زحام، ثم تنصرف. ما تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرك أكبر، ولا تسأله الدعاء، هذا شرك أكبر، ولا تطلب منه الشفاعة، هذا شرك أكبر، بل ولا تقف تدعو الله عند قبره، فإن هذا بدعة كان السلف ينهون عنه ويزجرون عنه. وإنما بعد أن تسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم تأخذ خطوة واسعة وتسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تأخذ خطوة أضيق منها وتسلم على عمر رضي الله عنه، ثم تنصرف. وإن أردت الدعاء تدعو في أي مكان، ما تدعو عند القبر، إن أردت دعاء الله تدعو في أي مكان، ما تدعو عند القبر، هذا مشروع عند قدومك. كذلك يشرع أن تزور بقيع الغرقد، تزور أصحاب، تزور قبور أهل البقيع، تزور قبور أهل البقيع لتتعظ، فهؤلاء قد ماتوا مع شرفهم وفضلهم، ماتوا هم في قبورهم وأنت اليوم حي، تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تتصدق، تستطيع أن تذكر الله، تتعظ، تتذكر الآخرة، أيضا لتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يزورهم صلى الله عليه وسلم، يزور تلك القبور. والأمر الثالث لتدعو لهم، لتسلم عليهم وتدعو لهم، هم بحاجة للدعاء، ما يخطر في بالك أن تدعوهم أبدا، وإنما تدعو لهم، تسلم عليهم وتدعو لهم ثم تنصرف. يشرع لك أن تزور قبور شهداء أحد لتفعل كما فعلت في البقيع، ما تعلق ورقة ولا تعلق خرقة ولا تضع حجرا على حجر، وإنما تتعظ وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليهم وتدعو لهم. يشرع لك أن تذهب إلى مسجد قباء وتصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. والراجح عندي أن زيارة القبور خاصة بالرجال ولا تشرع للنساء، وبعد ذلك اغتنم وقتك في المسجد، في الصلاة، في طلب العلم، في قراءة القرآن، ولا تضيع وقتك في المدينة، فإن النزهة ممكنة في كل مكان، لكن هذا المسجد ما تجده في كل مكان. احرص على وقتك يا أخي، والله ما تدري، لعل هذا الوقت الذي تعمره بالإخلاص والسنة تنجو به يوم القيامة، يثقل ميزانك وتفوز، فلا تضع وقتك فيما لا تعود به بفائدة. وذهابك إلى أماكن من غير قصد التعبد هو في مرتبة الجواز، والعاقل يقدم الأصلح على الصالح، والقربة على الجائز. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على اغتنام أوقاتنا بما يقربنا إليه. والله يا إخوة، والله لو أن الإنسان منذ ولد وهو يجر على وجهه قربة لله حتى مات هرما، من قطع ذلك لحظة، فلقي الله يوم القيامة لاحتقر ما عمل ورأى أنه قليل. وهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لكون المؤمن لو عمل طوال عمره لم ينقطع عن العبادة لحظة، لا بنوم ولا بأكل ولا بشرب حتى مات، إذا لقي الله يوم القيامة يحتقر ما عمل، يراه قليلا، لأنه إذا رأى عظم فضل الله على الطائعين ندم أنه ما زاد، يتمنى لو زاد، ولأنه هناك يدرك بيقين فوق اليقين عظم حق الله عليه. فيا عباد الله، هذا الوقت اغتنموه، ولا سيما الوقت النفيس كالوقت في مكة والوقت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يجعلنا من عباده الصالحين، ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.